أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. حديثنا في هذا اليوم يتناول إحدى المشاكل التي سببت ولا تزال تسبب آثاراً سيئة في حياة المجتمع، وهذه المشكلة هي مشكلة الابتزاز الجنسي. الابتزاز تعبير يطلق على حالة يقوم فيها طرف بالضغط على طرف آخر لاستحصال شيء من عنده، قد يكون ابتزازا ماليا، وقد يكون ابتزازا جنسيا، بل ربما أيضا قد يكون ابتزازا سياسيا، بمعنى أنه يمتلك عليه بعض الأمور، بعض القضايا، بعض الشواهد، بعض الكلمات، فيضطره إلى أن يقول كلاما أو يتخذ موقفا أو يعطي مالا أو يستجيب له في عمل جنسي. وهذا من الممكن أن يحصل من رجل لرجل، أو من رجل لامرأة، أو من امرأة لرجل. طرف عنده قوة ضغط على طرف آخر يهدده بها، إن لم يستجب له في الجهة الفلانية فإنه سيفعل كذا، يفضحه بين الناس، يخبر عنه وما شابه. هذا أصل هذه المسألة والمشكلة. حديثنا هذا اليوم يتناول حالة من هذه الحالات، وهي ابتزاز بعض الرجال بعض النساء في الجانب الجنسي على وجه الخصوص. أقدم لكم بعض الحالات الواقعية التي حدثت وقد تتكرر. فلانة من النساء بعدما عقدت وأرادت أن تحتفل مع زوجها بعد هذا العقد، وإذا بها تجد في جوالها رسالة من شخص أن ترد عليه، وإلا فإنه سيرسل إلى زوجها الذي عقد عليها بعض الأشياء التي لا تسرها فاضطرت إلى الرد. عندما ردت عليه تذكرت أنه كان بينها وبينه بعض المكالمات وربما بعض الصور، وأنه يهدد الآن بإرسالها إن لم تستجب له فيما يريد. ماذا تريد؟ أن قابليني غدا في الموعد الفلاني في المكان الفلاني. وطبعا بعد هذا المعلوم ما الذي سيجري في مثل هذا اللقاء. هذه قضية واقعية، وأسوأ منها امرأة كانت قد عثرت وزلت وبالتالي لعبت في بدايات أمرها فظلت أسيرة هذا الشيء، كلما أرادت أن تتزوج هناك ثلاثة أشخاص يقولون لها أن إذا تزوجت معنى ذلك أن تنقطع عنا هذه العلاقة وهذه الفائدة، فإذا ذهبت للزواج سنرسل إلى زوجك هذه الصور أو هذه المكالمات، ولا ريب أن هذا الزوج لن يتحمل. وبقيت كما نقل الناقل 18 سنة على هذا المعدل. وأمثال ذلك من القضايا قد يكون كثيرا. قضية الابتزاز بهذا المعنى من المشاكل التي تتفاقم مع تسهيل وسائل التواصل والتصوير والتخاطب والمكالمات والتسجيل، تزداد سهولة إذا قامت هذه الفتاة بالغفلة عن نفسها ووجد هناك ذئب مترصد. في مثل هذا الموضوع لدينا 3 أو 4 كلمات ورسائل. الكلمة والرسالة الأولى هي للفتاة نفسها. نقول لهذه الفتاة أيا كانت حذاري حذار من الخطوة الأولى، فهي الخطوة المهلكة. قسم من الفتيات، وحديثنا كما ذكرت حول هذا الموضوع، قد يكون لنا حديث في بقية الفروع. الآن حديثنا ابتزاز بعض الخاطئين لبعض الغافلات من الفتيات. نقول أولا حذار من الخطوة الأولى. تتصور بعض الفتيات أنهن مختلفات وأن هذا مختلف، وهذا خطأ فادح. لا أنت مختلفة ولا هو مختلف. أنت بالإمكان أن تقعي في الخطأ، أن تستدرجي إلى مقدمات الرذيلة، حتى إذا لم نقل إلى الرذيلة، هو أيضا ككثير من الرجال عينه على أن يقبض شهوته بأي طريقة كانت، بمعسول الكلام وبإنفاق المال وبإراءة نفسه بعنوان المدافع عنك عن مشاكلك مع أهلك وأمثال ذلك. هناك صادقون بلا ريب، ولكن الصادق يعرف الطريق الطبيعي، وأتوا البيوت من أبوابها. أنا أحب الفتاة الفلانية، ليس في هذا بأس أبدا، هي تحبني أيضا، ليس في هذا بأس. بعض الناس يتعجبون كيف أن فتاة تحب رجلا عادي، هذا لقد أحبت خديجة بنت خويلد سلام الله عليها نبينا المصطفى محمدا. أحبته حبا ملك عليها كل جوارحها، ولكن الطريق الطبيعي كان قد انتهى إلى الزواج والمجيء ضمن هذا الإطار المشروع والمعروف. ليس أمرا محرما أن تحب امرأة رجلا، ليس أمرا خاطئا أن يحب رجل امرأة وأن يهتم بها وأن يحاول التخفيف عنها وأن يحل لها مشاكلها، هذا أمر طبيعي إذا كان الخطوة الذي تليه أن يأتي ضمن الأطر الشرعية والعرفية الاجتماعية. أما إذا كان خارج هذا الإطار فهنا مكمن الخطر. إذا صار ابتداء مكالمات ثم مواعدات ثم أحاديث ثم غير ذلك، هنا الشيطان يكون في النصف خاطبا بين الاثنين، و ينتهي الأمر إلى شيء سيء. الله يرحم السيد حسين الشامي، إجا هنا قرى مدة من الزمان في القديم، كان معروف، كان يردد هذا البيت ويقول: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، هو يكملها يقول فصخاموا، يعني تتصخم وجوههم بعد هذا اللقاء. طيب، تتصور الفتاة أنه عادي وأنا الأمر بالنسبة إلي عادي وما شابه ذلك. طيب، لا، ليس الأمر كذلك. كتبت إحدى التربويات مقالا جميلا بعنوان: كيف يحدث الاغتصاب بموعد مسبق. شلون بعد اغتصابه بموعد مسبق؟ الاغتصاب معروف، افترض فد واحد معتدي يجي ويمسك امرأة وبقوته يغتصبها، أما اغتصاب بموعد شلون تقول هو هذا؟ عندما تستجيب المرأة إلى شاب وتعين موعدا معينا للقاء، هذا بالتدريج يجر إلى تلك النتيجة. ولقد حدث هذا أيضا. فالخطيئة الأولى هي أن تستجيب هذه الفتاة إلى شيء من هذا القبيل وتعتبر نفسها مختلفة، وهذا شخص آخر مختلف، هذا رجل غير طبيعي، لا يعني، لا يا فلانة، ما ملتفت إلى هذه الأمور، اسألي من هو أكثر تجربة، من يرد النتيجة الحسنة يأتي بمقدمات حسنة، ومن يرد النتيجة على أي حال كانت لا يهمه نوعية تلك المقدمات. هذا أول أمر. البعض منهن تقول أنا بس عندي وياه مكالمات واتساب، أو عندي بس مكالمات تليفونية ما رح أروح إليه. هذا يشبه شنو؟ هذا يشبه أن تسلم عنقها إلى واحد وتقول له اخنقني بس بهدوء بلطف، شوي شوي اخنقني بس بلطف. الخنق هو واحد، سواء كان بعنف أو بلطف، نتيجة خنق. الواتساب يمكن أن يتحول إلى مادة ابتزاز، المكالمة التليفونية يمكن أن تسجل ويحولها إلى مادة ابتزاز. فعندما تسلم الفتاة رقبتها بهذا النحو، ولو هو نحو خفيف، إلا أنه سينتهي إلى أن يكون عنقها ورقبتها بيد ذلك الطرف وهو المتحكم فيها. تقول أنا أسلمه لنفترض صورة من الصور المحجبة، أو صورة عادية، أو مكالمات كذائية، هذه هي البداية غير الحسنة التي ينبغي أن تجتنبها. النقطة الثالثة في هذا الباب، على فرض أن هذا حصل، تم تبادل كلام سلام غير ذلك من هذه الأمور، وكان فيها شيء يمكن أن يستفيد منه ذلك الطرف، نقول لهذه الفتاة لا تكوني وحدك، لا تنفردي، فإن القاصية من الغنم لمن؟ للذئب. أخبري أحدا، تكلمي مع أحد، مع أخت، مع أم، مع امرأة حكيمة، مع أخ، مع أب، إذا كان بالإمكان أن يتم الانفتاح على الوالد. ونحن هنا ندعو الآباء كما سيأتي بعد قليل في حديثنا مع الآباء إلى الانفتاح الواسع في هذا الجانب. فإذا هذه نقاط ثلاث عبارة عن رسالة إلى الفتاة التي يمكن أن تتورط بموضوع الابتزاز. عندنا رسالة أيضا ونقاط للوالدين. أول نقطة في هذه الرسالة، احتضنوا الخاطئة وأسعفوها. قسم من الآباء بمجرد أن يسمع أن ابنته مثلا تبادلت الكلام مع شباب، صار عندها علاقة مع شاب، أول ما يأتي في ذهنه اختربت سمعتي، فإذا لازم أعاقبها. هذا في الواقع ما كأنما القضية مو قضية أن الفتاة عثرت يحتاج أن نشيلها، الفتاة تمرضت يحتاج أن نشافيها، وإنما أنا قاعد أتضرر، فإذا لازم أجلدها، لازم أضربها، لازم أعاقبها. وهذه أنانية ما بعدها أنانية. هذا مثل شنو؟ مثل واحد من أبنائك، طيب، يصير عنده ذاك البعيد وجع في الصدر، مرض في القلب، هذا الآن يحتاج منك إلى رعاية إضافية وعناية أكثر تشيله، مو تقول له الآن أنت بتسوي لي مشاكل، اضرب راشدي على وجهه،
الآن بتحملني روحة وجاية إلى المستشفى جلد تطيح فيه، الآن بتخسرني فلوس. هذه أنانية، لأنه أنت ناظر في كل هذه الحالة إلى أن مرض هذا الولد رح يخسر جيبك فلوس ويكلفك جهد، تما تنظر إلى أن هذا مريض يحتاج إلى رعاية أكثر. نفس الكلام بالنسبة إلى الفتاة. هاي الفتاة الآن علقت في شبكة، تورطت في مشكلة، مثل ما إذا انكسرت رجلها شلون، كذلك إذا ارتبطت في علاقة خاطئة، ذاك مرض وهذا مرض. مو أنت تجي تنتقم في هذه الحالة لنفسك، وهذه بتخرب سمعتنا وهذه كذا، وتعال أطلع حرتي فيها حسب التعبير. لا، هذه تحتاج إلى عناية أكثر، إلى علاج، إلى دواء، إلى احتضان. احتضن أيها الأب، احتضني أيتها الأم هذه الفتاة. أشعراها بالأمان، دافعا عنها، أشعراها بالقوة أنه إحنا معاك، ما حد يقدر يقرب إليك، إحنا نقف معك جنبك. طيب، ونعالج هذه المشكلة بالنحو المناسب الذي لا يضرك ولا يضرنا. هذا هو الموقف الصحيح. مثل ما نوقف مع هذه البنت إذا صار عندها مرض قلبي، وإذا صار عندها فشل كلوي، أيضا نوقف معها إذا صار عندها مثل هذه المشكلة، لا أن ننتقم منها. ينبغي أن نفكر بإنجائها، بتخليصها من هذه الشبكة. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية الدخول على الخط. ينبغي للفتاة كما قلنا أن تنفتح على أهلها، على أختها، على أمها، على أبيها، وهذا يحتاج أن الأب يكون متفهم. إذا كان الحوار مقطوع بين الأب وبين أبنائه وبناته، ما يمكن أن فتاة اللي ما تقدر تتناقش وياه في أبسط القضايا، ما تقدر تجي وتتناقش وياه في مثل هذا الموضوع وتنفتح عليه. لازم يكون حالة الأسرة بنحو فيها مقدار من الانفتاح، اللي الفتاة إما تنفتح على أمها أو على أبيها أو على أختها، وعندما يحدث ذلك نروح وراء إنجائها وتخليصها. فندخل على الخط. دخول على الخط مختلف. في بعض الحالات قد يكون لازم الأب يعرف هذا الطرف منه، يشيل التليفون، السلام عليكم فلان، أنا والد فلانة، أنت ماذا تريد بالضبط؟ تريد قضية زواج؟ تقدم كما يتقدم سائر الناس وإحنا ننظر في الأمر. تريد عبث؟ سوف نقدم على ما يناسب العابثين. طيب، وبالفعل الإنسان إذا رأى أن هذا الشخص لنفترض عنده قابلية للزواج، عنده مؤهلات، ليسوي مثل ما صنع بعضهم، أنه ما دام سوى على قوياها من قبل وما إجى من الباب، لو إن شاء الله يصعد إلى السماء ما نعطيه. هذا موقف متعنت غير صحيح. أخطأ الطريق المناسب، لكن الرجل لنفترض على خلق جاد قادر على تكوين أسرة، تواصل معها مثلا عبر الفيسبوك، تواصل معها عبر الواتساب، تواصل معها عبر التليفون، ولم يكن نيته نية منحرفة. طيب، إنما أخطأ الطريق، أخطأ السبيل. بهذا المقدار يمكن تصحيح الأمر وتداركه. لو أن هذا الشخص لم يصنع هذا وتقدم إلي، كنت أزوجه لولا من خلال الأخلاق العامة مالته، قدرته على تكوين أسرة. طيب إذا كان كذلك أهلا وسهلا. يخطئ في الأسلوب، أنا أيضا الأب أخطئ في الأسلوب، أنت أيضا تخطئ في الأسلوب أحيانا. إذا كانت النية صالحة والجدية كافية والمؤهلات موجودة فنعم ما هي. فإذا لا بد من الدخول على خط التواصل. أحيانا يصير أنه لا، هذا الشاب يبدأ بالتهديد، في التهديد مسار آخر. إحداهن كتبت لي رسالة أن شخصا ما اتصل تليفون وأنا ما أدري، رديت عليه أهلا وسهلا، قال أنت شو اسمك؟ قلت له أنا وش لك باسمي؟ ما أعرفك ولا تعرفني. طيب فاس أغلقت الخط، حاول مرة أخرى ما جاوبته، طبعا رصد الأمر في الواتساب وأنا عندي واتساب، فبدأ يكتب رسائل أنه مثلا أنه أنا أريدك وأحبك وفلان ومن هالقبيل، وأنا ما كنت أرد عليه. آخر شيء حسب رسالتها ذاك اليوم قالت اليوم كاتب إلي أنه أنا إذا ما تجي الساعة 8 في المكان الفلاني، طيب رح أنشر هالمحادثات، وكان يظهر منها الفزع. فقلت له أنت إذا ما قايلة إلي شي يقول له روح أنشر أي شيء اللي تبغى أنشر أنشر، ما في مشكلة إذا أنت ما أعطيتي الشيء، لا بادلتيه كلاما ولا أرسلتي له صورة، فخلي ينشر اللي يريد ينشره، ما في مشكلة. وهذا عادة هؤلاء يهددون بأي شيء، أنه أنا حصلت صورة من كذا، لا يهم هذا، لا يخيف أبدا، بل أحيانا حتى إذا حصل على صورتها قسم يخوفون، يتصور لما يقول لها مثلا أنه أنا عندي صورتك الآن خلاص راح تنتشر في CNN، وما راح يبقى موقع إلكتروني اللي راح ينقله. عمي هذا العالم أصلا لا يهتم إلى أكبر الأخبار في الدنيا. أنتوا شوفوا مثلا خبر اليوم لو يصير انفجار يهلك 1000 شخص اليوم لا سمح الله ولا قدر، بعد يومين تشوف ما حد ينقله أصلا خبر بهالشكل. أما أنا عثرت على صورة فلانة أو عندي مكالمات وياها راح أنشرها في كل وسائل التواصل الاجتماعي، المثل المعروف كذب سوق الصفافير. طيب لا أحد يهتم ولا أحد يعتني، بس هو يخوف الفتاة، تتصور أنه الآن كل الناس في البلد راح يدرون ويعلمون. ما تدري الناس في كل بلد مشغولين بهمومهم الذاتية، أحيانا حتى عن دينهم مشغولين، فضلا عن صورة فلانة واسم فلتان. طيب على فرض أنه أراد التهديد، هنا أنا أدعو وأؤكد على هذا، أدعو كل أب وكل أسرة إلى الاتصال بالجهات الرسمية القانونية لإيقاع العقوبة بالمبتز. أدعو، أعيد الكلام، أدعو العوائل، الآباء، الأمهات، الفتيات، بالنسبة إلى حالات الابتزاز إلى الاتصال بالجهات القانونية. وأكو على النت، أي واحد يدخل على محركات البحث يكتب رقم مقاومة الابتزاز أو الحماية من الابتزاز، أي شيء فيه ابتزاز راح يطلع لك الرقم، وهو يعمل على مدار الساعة 24 ساعة، طيب، أنه أنا فلانة أو أنا والد فلانة، وهناك شخص هذا رقمه أو هذا موقعه الإلكتروني أو هذا صفحته على الفيسبوك، طيب، وهو يهدد ويبتز، يجيبونه ويؤدبونه، من لم يؤدبه الأبوان أدبه السلطان. ولا تأخذ الإنسان في هذا هواده، قد بعض الجهات مثلا أنت تقول أنا عندي تحفظ في هالجهة وفي تلك الجهة عليها، ولكن في أمر الابتزاز لا يوجد هناك إلا الاتفاق على حماية الأعراض، فينبغي القيام بهذا. وإذا عرف ذلك الطرف، لو أن الفتاة قالت لذاك أنه إذا ترسل لي رسالة أخرى رقمك ورسائلك هذه ستكون موجودة خلال نصف ساعة عند هذه الجهة الرسمية، سيطمر رأسه في الرمال كما يفعل الفئران، لأن هذول عادة جبناء، يدري أنه هو على باطل، يدري أنه هو مسير من وراء الشهوة، فإذا شاف القضية فيها قانون ومحكمة وشرطة ويجرجرونه يترك هذا الأمر ويهرب. لذلك الخطوة المناسبة التي ينبغي أن يقوم بها الأب أو الأسرة أو أحيانا حتى الفتاة نفسها أن تتواصل مع هذه الجهات الرسمية، وهي موجودة كما قلت، أي بحث، أسرع بحث يمكن بعنوان كلمة الحماية من الابتزاز أو الوقاية عن الابتزاز أو رقم مقاومة الابتزاز في النت، يأتي لك 24 ساعة موجود من يرد على هذا الإنسان، ولأنه جهة رسمية أيضا يمكن الاطمئنان إليها. هذه رسالة للوالدين. الرسالة الأخيرة وننهي بها حديثنا، رسالة لنفس المبتز، هذا الشاب الذي يقوم بهذا العمل، أيضا عندنا كلام معه إذا كان سيصل إليه. النقطة الأولى، أنك ستلقى جزاء عملك في هذه الدنيا قبل الآخرة، قانون هذا. الله سبحانه وتعالى عندما رتب الحياة رتب فيها قوانين، من جملة القوانين من زنى زني به ولو في عقبه، من أفسد على أحد حياته تفسد عليه حياته أو حياة أهله. هي عندنا روايات وتفسيرها بنحوين، أما الروايات ففي الحديث عن أبي جعفر أي الباقر عليه السلام كان يقول كان فيما أوحى الله عز وجل إلى موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، يا موسى ابن عمران من زنى زني به ولو في العقب من أهله ولو في العقب من بعده، يا موسى عف يعف أهلك. وعن النبي المصطفى محمد مكتوب في التوراة أيها الناس لا تزنوا فتزني نساؤكم كما تدين تدان، بناء على الرواية، هذا الكلمة المشهورة كما تدين تدان جزء من رواية وهي أيضا مكتوبة في التوراة. هذه تفسر بتفسيرين. التفسير الأول تفسير غيبي، أن الله سبحانه وتعالى جعل العقوبة هكذا. طيب، إذا سويت هذا العمل ابتززت أخريات، سيكون هناك من يبتز في أسرتك، في بناتك، في حفيداتك. أنت بعدين تكبر وتصير آدمي، ولكن هذا القانون يجري عليك حتى يتحذر الإنسان ليسويه. طيب، لعل واحد يقول خب هذول شنو ذنبهم هذولاك؟ مو قضية ذنب. الآن هذا التوجيه الثاني الطبيعي والاجتماعي. إذا على سبيل المثال أنا رميت الزبالة على باب داري، وأنت رميت الزبالة على باب دارك، والثالث رمى الزبالة على باب داره، هل فقط إحنا رح نتضرر؟ أنا اللي رميت الزبالة فقط أنا رح تجي لي الميكروبات؟ لو لا، رح تجي حتى أيضا إلى ابن عمي وأخي وذاك اللي ما رمى زبالة أصلا. المجتمع لما يصير فيه هذا الوباء بعد ما يوفر أنه أنا المعتدي أو غيره، رح تصير الحالة حالة رذيلة. ذاك الوقت ابن جيراننا هو رح أيضا يسوي مع بنتي نفس الأمر. أما إذا أشعنا الفضيلة، إذا خلينا الفضيلة هي الشائعة، بمعنى أنه أنا لا أنظر إلى حرمات الغير، وصار هذا هو الشائع، جاري أيضا ما رح يسوي مع أهلي نفس الأمر، إذا أشعنا المرض سنتضرر به، إذا جبنا الميكروبات هالميكروبات هم رح ترجع علينا، وإذا جبنا الأخلاق والالتزام والتقوى هي أيضا رح ترجع إلينا وترجع إلى غيرنا، كما تدين تدان. هذا أمر. وأمر آخر أخروي، أنه يا أيها الشاب أنت رحت، مثل ذاك اللي نقل أنه 18 سنة هذه الفتاة لا تستطيع أن تتزوج، هو راح ربما تزوج وانتهت القضية، هل هذا يليق بعدل الله سبحانه وتعالى؟ رحت انت ايها المبتز وتزوجت وارتحت وخلفت، انتهى الموضوع هذا؟ كلا، كل يوم يمر على هذه المرأة التي انت دمرت حياتها، بل كل ساعة ألم تتألمها، أنت محاسب عليه ويسجل لك سيئة وعذاب في يوم القيامة. كل لحظة من لحظات الألم، هاي 18 سنة إذا تقسمها إلى ساعات، كل ساعة ألم تتألمها، تشوف طفل تريد إلى نفس الطفل ما تلقى، ليش؟ لأن فلان يبتزها ويهددها. تريد زوج وسقف وأسرة لا تستطيع بسببك أنت، تتصور أن القضية انتهت عند الله سبحانه وتعالى؟ ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخر الظالمون، ويعني هذول بس اللي يقتلون، لا، حتى هذا أيضا ظلم، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. فأنت في هذه الدنيا أيها المبتز مهدد في أختك، ما تطلع على كل شيء، مهدد بعد ذلك في بنتك، مهدد في حفيدتك، هذا في الدنيا كما تدين تدان، وفي الآخرة لا تحسبن أن الله غافل عنك، وإنما سيأتي بك في ذلك اليوم بهذا المنظر، مهطعين مقنعي رؤوسهم. وكلمة أخيرة للمجتمع، أن نحاصر من يقوم بالابتزاز، فلا نقبل منه كلاما أبدا، لا نقبل منه كلاما. الزوج ينبغي عندما يأتي إليه شخص ويقول عندي صور عن خطيبتك، يقول له أنت فاسق كاذب، وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. إذا تقول أنت مسوي وياها هذه الأمور أنت فاسق، والفاسق لا كلام له ولا حجية لقوله ولا يسمع منه، خصوصا مع إمكاني. يقول والله جاب إلي صور في هذه الأزمنة، قضية الصور أصلا لا قيمة لها. وليس سبحان الله، من معجزات الإسلام، من معجزات الإسلام أنه ما يسمى بالأشياء العلمية ليست من مثبتات في الجملة، ليست من مثبتات الحكم الشرعي. مثلا يقول لك أنا عندي صورة أن فلان على بطن فلانة، صورة أيضا وصورة فيديو، يقول لك ما رتب عليها حكم شرعي بالزنا أبدا. وفي وقتها أول الأيام كان واحد يتعجب كيف ليش، إلى أن يجي لك أخبار أخيرة يقول لك الآن أصبح بإمكان بعض المخرجين التلفزيونيين عبر بعض البرامج أن يصنعوا لك فيلما من دون حضور أحد، يعني ما يحتاج بطل يكون يجي ويتحرك، طيب، وإنما مثل ما في أفلام الكارتون يسووها الآن في الأفلام الحقيقية قاعدين يسوون هذا، وسيختصرون التكاليف إلى أدنى مقدار من المقادير. وبدل ما أنت تشوف هذه السيارات تصطدم وترتطم، وإذا به السيارات صغيرة الشكل تحرك بأشكال معينة، ثم يوضع عليها بعض البرامج اللي تسويها بصورة كبيرة. إمكانات الفوتوشوب والإخراج وتركيب الصور وتغييرها، تركيب صورة على صورة ونزع ملابس صورة وإلى غيره، هذه كلها موجودة. فإذا لم يعد لهذا أي جهة يمكن تصديقها. الآن بالإمكان واحد يكتب 20 كلمة من كلماتك ويخلي أيضا اسمك موجود فوقها بينما أنت لم تتصل بهذا الإنسان. فلا ينبغي أبدا للمجتمع أن يصدقوا هذه الأشياء التي يأتي بها هؤلاء المبتزون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصيانة أنفسنا وصيانة عوائلنا وصيانة مجتمعنا عن الانحراف والرذيلة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.